إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما أجمل أن يوضع كل شيء في موضعه المناسب، فالكلام في موضعه والسكوت في موضعه والشدة في موضعها والرحمة في موضعها والعطاء في موضعه والمنع في موضعه والعقاب في موضعه والثواب في موضعه، فلا ترى جهلا ولا ظلما، وتسير الأمور بنظام وإتقان وإحكام. تلك هي الحكمة يا عباد الله. وضع الأشياء في مكانها المناسب اللائق بها صفة شريفة عزيزة أثنى الله تعالى بها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وأوليائه، فقال جل وعلا عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم الناس قبل البعثة، كما في حادثة الحجر الأسود لما كادوا أن يقتتلوا على هذا الأمر، من يضع الحجر الأسود في موضعه، فأشار عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحمل كل سيد قبيلة بطرف من رداء ويوضع الحجر فيه ويحملونه جميعا. وهكذا بعد البعثة بعثه الله تعالى بالحكمة ودعا الناس بالحكمة، فاجتمعت القلوب عليه صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله أفواجا. ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن منعه من ذلك الحكمة. فهكذا بعثه الله تعالى بالنور والحكمة. فمن أراد الحكمة يا عباد الله فليقبل على الحكمة التي أنزلها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فصاحب الحكمة يخرج من الضلال ويسعد في الحياة ويقود الناس إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فالحكمة يا عباد الله منة عظيمة من ربنا جل وعلا، كما قال ربنا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويا عباد الله، من أراد الحكمة فعليه أن يتفكر في صفة الله تعالى الحكيم، فربنا جل وعلا هو الحكيم، له الحكمة الباهرة في شرعه وقدره، وله الحكمة الباهرة في جزائه وثوابه وعقابه جل جلاله. والله تعالى يقول عن نفسه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ويقول جل وعلا: والله عليم حكيم. ويقول جل وعلا: والله عزيز حكيم. وربنا جل وعلا خلقنا لحكمة باهرة وغاية جليلة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خلقنا الله لكي ننعم بمعرفته، أن يعرف المخلوق الضعيف الجاهل العاجز، أن يعرف هذا الرب العظيم الخالق الكريم الرحمن الرحيم، فينعم بمحبته والقرب منه ويعبده جل وعلا، فيعيش مطمئنا سعيدا في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه أجل حكمة وأعظم نعمة من الله على عباده. فالعاقل الحكيم يا عباد الله هو الذي يعرف هذه الحكمة من خلق الخلق. إياك يا عبد الله أن تنسى الحكمة التي خلقت لأجلها، أن تنسى أنك إنما خلقت لكي تعبد الله وتتوب إلى الله وتقترب من ربك جل وعلا. وإذا نسيت هذه الحكمة والله تعيش حياة البهائم، حياة الضياع والخسارة، حياة المعاصي والشهوات، فينساك الله وينسيك نفسك التي بين جنبيك، فلا تعرف مصلحتها ولا تعرف لماذا خلقت، وتعيش غافلا بعيدا عن الحكمة. فأعظم حكمة هي تحقيق توحيد الله جل وعلا. وانظر إلى حياة من نسي ربه جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم تأمل يا عبد الله في كل ما خلقه الله تعالى، ترى فيه غاية الحكمة والإحكام بما يحير العقول والأفهام. تفكر في الخلق من حولك، بل في خلق نفسك وفي أنفسكم: أفلا تبصرون؟ تفكر كيف خلقك الله من نطفة قذرة، وإذا بهذه النطفة وبهذه القطرة تحمل خصائص الإنسان الخلقية والخلقية في شفرات وراثية، وإذا بهذه النطفة تنقسم إلى انقسامات عديدة بحكمة من الله وقدرة، يتكون منها يدان ورجلان ورأس وقلب وعظام وشحم ودم ولحم وأعصاب ورئة. سبحان الخالق، تبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله. سبحانك ربنا ما أحكمك. وكل عضو من هذه الأعضاء خلق في غاية الحكمة ليؤدي وظيفته والحكمة التي خلق من أجلها. فانظر إلى جسدك، إلى هذه العظام التي يقوم عليها بدنك، فيها الطويل والقصير والمستقيم والمستدير، وبينها هذه المفاصل، لين الله تعالى بها جسمك، لين الله تعالى بها جسمك وربطها بهذه الأوتار، فتتحرك حركة يسيرة كي تركع وتسجد لربك جل وعلا. تفكر كيف ركب الله تعالى في طليعة بدنك هاتين العينين تبصر بهما. ويقولون اليوم إن في العين الواحدة 140 مليون مستقبل للضوء. سبحان الخالق العظيم. هذه العين جملها الله وحفظها بهذه الأهداب والجفون وجعل ماءها مالحا فهي شحمة تفسد، وجعل ماء الأذن مرا فلا يتجاوزه حيوان، وجعل ماء الفم عذبا فتطعم به المطعومات، حكمة من ربنا جل وعلا. ألا تستحي من ربك بعد ذلك؟ كيف تعصي الله وقد خلقك بهذا الإحكام وهذه الحكمة الباهرة؟ وهكذا تأمل في المخلوقات من حولك. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. ويقول جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ويقول جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحانك ربنا ما أحكمك. ثم إذا انتقلت من باب المخلوقات إلى باب الشرعيات والمأمورات، فإذا بك تنبهر بهذه الشريعة الحكيمة التي أنزلها الله تعالى بحكمته ورحمته لعباده. فكل أمر فيها بحكمة، وكل نهي فيها بحكمة، كما قال ربنا جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. تأمل في شريعة الله. والله يا عباد الله، لو اجتمع الحكماء والعقلاء في العالم على وضع حركات وأقوال يتقربون بها إلى خالقهم ما وجدوا أكمل ولا أعظم ولا أجمل ولا أجل من حركات الصلاة وأقوالها. تصلي قائما لله جل وعلا تعظيما لله بقيامك، لا تصلي جالسا إلا في حال العذر. تدخل على ربك دخول العبد الذليل على الملك الجليل، الله أكبر. ترفع يديك استسلاما لله، تضع اليمنى على اليسرى ذلا بين يدي عزيز، تناجي ربك بأحلى الكلمات، تضع أشرف أعضائك على الأرض تقربا إلى الله وذلا لله جل وعلا. والزكاة زكاة للنفوس من الشح والحقد، ونماء للمال وطهرة له، ومواساة وتكافل اجتماعي. والصيام سمو بالنفس عن الدنايا والشهوات إلى تحقيق أعلى مراتب التقوى والإيمان. والحج سفر إلى بيت محبوبك ومعبودك، فتعيش هنالك حياة القرب والشوق للقاء الله جل وعلا. وهكذا سائر الأحكام في شريعتنا. شرع الله تعالى الزواج وحرم الزنا وسد ذرائع الفاحشة، فأمر بغض البصر وحرم الخلوة بين الرجل والمرأة، كل ذلك حفظ للمجتمع من الفاحشة. حرم قتل النفس إلا بالحق، وحرم الربا والظلم والغش والاحتكار والرشوة، وأحل البيع والتجارة في المباح، فيعيش الناس مطمئنين في حياتهم. شرع الله تعالى الحدود والعقوبات رحمة منه جل وعلا، وكل حد بحكمة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والقاتل يقتل، والزاني المتزوج يرجم، والزاني غير المتزوج يجلد 100 جلدة، والقاذف يجلد 80 جلدة، كل بمقدار وكل بحكمة. وحدد الله تعالى مقادير الزكاة ومقادير الميراث بحكمة باهرة. وحرم الله تعالى الخبائث وأحل الطيبات من المطعومات والمشروبات والألبسة حكمة منه جل وعلا. إذا امتثل الناس شريعة الله والتي هي في غاية الحكمة عاشوا حياة مطمئنة سعيدة، فتحفظ لهم عقيدتهم ويحفظ لهم دينهم، يحفظ لهم دينهم وتحفظ لهم نفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم. وهذه هي ضرورات الحياة، هذه ضرورات الحياة، فيعيشون مطمئنين سعداء بشريعة الله تعالى الحكيمة. وكما أن الله تعالى حكيم في شرعه، فهو جل وعلا حكيم في قضائه وقدره، فما أعطى إلا بحكمة، وما منع إلا بحكمة، وما عاقب إلا بحكمة، وما دمر قرى إلا بحكمة، وما من حركة ولا سكون ولا مرض ولا عافية ولا موت ولا حياة إلا بحكمة. وإذا تيقن المسلم بحكمة الله في قضائه وقدره عاش مطمئنا سعيدا مهما كانت الأحوال والظروف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا هم، قال حتى الشوك يشاكها إلا كفر به من سيئاته. تكفير للسيئات رفع للدرجات، فيطمئن القلب لأنه يتيقن بحكمة الله تعالى في قضائه وقدره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهو الحكيم جل وعلا فيما يقدره جل وعلا. فما دمر قرى بطوفان وغيره إلا بحكمة لعلهم يرجعون عقوبة منه جل وعلا. فالله يمهل ولا يهمل، وهو العليم الحكيم العزيز الحكيم جل وعلا. تأملوا في قدر الله وحكمته. هذه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها، اتهمت بالفاحشة في عرضها، وتأخر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بحكمة. فمحص الله المؤمنين وفضح المنافقين وأنزل في براءتها آيات تتلى إلى يوم الدين، فيها من المواعظ والآداب والزواجر ما تحيا به القلوب حكمة منه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، المؤمن الموفق هو الذي يجاهد نفسه على تعلم الحكمة من الكتاب والسنة، ويتفكر في حكمة الله تعالى في شرعه وقدره وما يحدث في هذه الدنيا من أحداث، ويدعو الله تعالى أن يلهمه الحكمة والسداد في الأقوال والأفعال. فالحكمة منة من الله جل وعلا. فالحكيم يا عباد الله يعرف الحكمة التي خلق من أجلها، فيقبل على عبادة الله، ويعرف أن شرع الله في غاية الحكمة، فيسارع إلى امتثال أمر الله، ويصبر على قدر الله، ويشكر نعمة الله، لأنه يعرف ويتيقن بحكمة الله تعالى في قدره وقضائه. وترى الحكيم تراه يعرف خير الخيرين وشر الشرين، ويوازن بين المصالح والمفاسد وبين درجات المفاسد ودرجات المصالح، ويرى الأمور من ظاهرها وباطنها، ويرى عواقب الأمور ومآلاتها، فيسير بحكمة في قوله وعمله، فيسعد في حياته في الدنيا والآخرة، ويعيش سعيدا ويعيش سعيدا في هذه الدنيا، ويسعد من حوله لأنه يعاملهم بالحكمة، ويقود مجتمعه وأمته إلى السعادة. ولذلك انظر في حياتك، إذا كنت حكيما كما يحب الله ويريد الله لا تصر على معصية الله، إذا كنت حكيما عاقلا تتعامل بالحكمة مع زوجتك وأولادك فيقضى على الخلافات الزوجية بالحكمة والهدوء، وهكذا في كل حال، في عملك، في نصحك، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في عملك، وهكذا في طريق الإصلاح المجتمعات. لا يمكن أن تقوم وأن تسعد وأن يكون لها العز والتمكين إلا إذا سارت بطريق الحكمة الذي يريده الله جل وعلا. وأما ما نراه في هذه الأيام من فتن وثورات في كثير من بلاد المسلمين، فهذا إنما جاء من الإخلال بالحكمة، سواء كان من الحاكم أو من المحكوم. فهذه الثورات باتفاق الحكماء والعقلاء ليست طريقا إلى الإصلاح، إنما هي مجازفات، وطريق الإصلاح لا يقوم على المجازفات أبدا، إن لم تكن إلقاء بالنفس إلى التهلكة كما نرى في بعض المجتمعات. طريق الحكمة وطريق الإصلاح الذي يريده الله أن ينشر الناس الخير والطاعة فيما بينهم، كل يتوب إلى ربه جل وعلا وينشر دين الله بقدر استطاعته، وكما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بل من حكمة الله تعالى أن جعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على الحكمة والموازنة بين المصالح والمفاسد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وليس هذا ذلا ومهانة، وإنما هو حفاظ على أمن المجتمع، وإنما هو درء للفتنة عن المجتمعات حتى تحفظ الدماء والأعراض والأموال. وبذلك يحقق المسلمون عبودية الله تعالى، ولو حصل نقص أو شيء من الظلم فيما بينهم. وهكذا على الحاكم أن يستعمل أسلوب الحكمة مع شعبه ومجتمعه، فيسودهم بشرع الله ويعاملهم بالرحمة والحكمة، ويعطي كل ذي حق حقه، وإلا حصل الاختلال الذي نراه في بعض المجتمعات. ونحن في بلادنا هذه نحمد الله تعالى، بعد فضل الله أن من الله تعالى علينا بهؤلاء الحكام وبهذه السياسة الحكيمة، ونسأله جل وعلا أن يبارك في جهود ولاة أمورنا. والله يا عباد الله، نعيش اليوم في نعمة عظيمة، والدول من حولنا تتخطف، وفيها البلابل والنزاعات والقتل والنهب، ولا يأمن الإنسان على نفسه ولا يستطيع أن يقيم شرع الله تعالى. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله تعالى في أنفسنا، وأن نحافظ على هذه النعمة، وأن نتعامل بالحكمة. وهكذا يتعامل الحاكم والمحكوم، يتعاملون جميعا بالحكمة فيما بينهم، هذا بالمعاملة الطيبة وبتحكيم الحكمة، والشريعة، والمحكوم يتعامل بالنصيحة الحكيمة الرشيدة. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ولاة أمورنا، وأن يزيدهم هدى وتسديدا ورشادا، وأن يحفظ الله تعالى بلاد المسلمين من الفتن، وأن يهدي الله تعالى ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والرشاد، لما فيه الخير والرشاد، وأن يأخذ بمن تجبر وطغى على عباد الله. فنسأله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، وأن يحقن دماء المسلمين أجمعين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.